إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله وفي حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما عند الإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وبين حال العبد إذا احتضر وإذا دفن وقبر أنه يأتيه رجل وهو في قبره رجل حسن المنظر حسن الثياب طيب الريح فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح إن عملك يا عبد الله الصالح الذي يوافق شرع الله ويوافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كنزك هو رصيدك هو الذي يبقى معك في الدنيا والآخرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما فهذا الكنز وهذا الرصيد الذي لا ينبغي لعبد أن يفرط فيه على العبد أن يحافظ عليه وأن لا يعرضه للإبطال والرد والمحق أن يمحق عمله أو يبطل عليه أو يذهب عمله سدى فإن الأعمال الصالح عزيز عباد الله وقد نهى الله تبارك وتعالى عباده عن أن يبطلوا أعمالهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لا تبطلوا أعمالكم بالشرك، لا تبطلوا أعمالكم بالكفر، لا تبطلوا أعمالكم بالرياء، لا تبطلوا أعمالكم بالبدعة، لا تبطلوا أعمالكم بأي شيء يبطل العمل، حافظوا عليها. ونهى الله عز وجل المحسنين والمتصدقين والباذلين أموالهم ابتغاء مرضات الله أن يعرضوا ذلك العمل الصالح للإبطال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان، مثل الذي يمن بعمله بصدقته وإحسانه، ومثل الذي يرائي بعمله كمثل صخرة صماء ملساء عليها تراب خفيف. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل أي مطر فتركه صلدا أي أملس لا عليه شيء، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فمن عمل العمل الصالح يريد بذلك العمل الدنيا والفخر والرياء والسمعة ومتاع الدنيا فحسب، ولا يرجو لقاء الله ولا يريد وجه الله ولا يريد ثواب الله، فأعماله باطلة. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إن الكفار والمشركين ومن يعبدون غير الله يأتون يوم القيامة بأعمال لكنها تذهب عليهم وتبطل ولا يستفيدون منها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يأتي الكافر بعمل لكنه مبني على غير أساس، على غير توحيد، على غير إخلاص، على غير إفراد لله عز وجل بالعبادة، فيجعل الله عمله هباء منثورا. وهكذا الذي يشرك مع الله غيره في عمله، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهكذا الذي يحدث في دين الله ويبتدع ويتقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرعه الله وما لم يأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمله مردود وفي وجهه مضروب. جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإنها لحسرة عباد الله أن يخرج الإنسان من الدنيا مفلسا ومن العمل الصالح خاسرا، يرجع من الدنيا لا مال ولا ولد ولا عشيرة ولا قبيلة ولا رتبة ولا وظيفة ولا شهادة، وإن بقي له شيء من العمل حبط عمله وبطل عمله فإنها الخسارة التي لا بعدها خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك ويخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ومن أفضل الأعمال عباد الله وأجلها عند الله وأكثرها ثوابا وأجرا لهو هذا الصوم الذي يتمتع كل مؤمن بالله واليوم الآخر به ويتعبد لله عز وجل بهذا الصيام. عمل عظيم يحتاج إلى حفاظ، يحتاج إلى حرص، يحتاج إلى حماية أعظم من أن يحمي الإنسان بدنه وعينه وماله وولده، لأنه الباقي. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا هو الذي يبقى لك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفي بعض روايات الحديث: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أي أن ثواب الصيام لا يعلمه إلا الله، لأنه عمل خالص لله عز وجل فيما بين العبد وربه، فهو عمل لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. فلذلك كان أجره عظيما لأنه صبر. والصابرون كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأنه يربي العبد على الامتثال والتسليم والانقياد والطاعة، فيمسك في وقت معلوم ويفطر في وقت معلوم ويترك أشياء معلومة من المباحات والحلال ابتغاء مرضات الله وخوفا من عذاب الله وهي حلال. عمل عظيم عباد الله يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى محافظة مما يبطله أو يفسده. وهناك عباد الله مفسدات ومبطلات للصيام حسية ظاهرة، من ذلك الجماع في نهار رمضان لمن كان مقيما ويجب عليه أن يصوم شهر رمضان، فإن من جامع زوجته في نهار رمضان فقد أبطل صومه، ووجب عليه كفارة أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، إن لم يقدر على الرقبة ولم يجد رقبة صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وهكذا الذي يبطل صومه بإنزال المني بشهوة بغير الجماع، كمن يحدد النظر إلى زوجته أو إلى صورة من الصور، أو يستعمل العادة السرية، أو أن يحدث نفسه حتى ينزل المني، فإن صومه يبطل. لأن في الحديث أن الله عز وجل قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أما من احتلم في نهار رمضان وهو نائم، احتلم وأنزل وهو نائم، فليس عليه شيء، لأن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ. وهكذا من تعمد الأكل والشرب، يتعمد أن يأكل وأن يشرب، فإن صومه باطل. ومن أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه وليتم صومه، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهكذا عباد الله، ما قام مقام الطعام والشراب من الإبر المغذية، وأما ما كان من الحقن ومن العلاج الذي لا يصل إلى حد التغذية، فلا حرج على الصائم أن يستخدم ذلك للعلاج، وإن أخر إلى الليل فهو أفضل، ومما يبدل الصوم على قول بعض أهل العلم إخراج الدم من البدن بحجامة أو صفد أو سحب دم أو أي نوع من أنواع إخراج الدم عمدا. وأما من خرج دمه رعافا من غير قصد فلا شيء عليه. وهكذا عند جمهور أهل العلم التقيؤ، أن يتقيأ وأن يخرج ما في بطنه عمدا، فإن صومه يبطل وعليه أن يقضي ذلك اليوم. وهناك أمور أخرى، فهذه المبطلات عباد الله يعلمها كثير من الناس، فعلى الصائم أن يتجنبها وأن يتعلم أمور صومه وكيف يؤدي عبادة الله عز وجل على الوجه المطلوب حتى يقبل صومه. نسأل الله عز وجل أن يجعل صومنا مقبولا ولوجهه خالصا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ومما ينقص ثواب الصيام أو يمحق الصيام على قول بعض أهل العلم أن الصائم لا يتجنب في نهاره ولا في ليله ما يخل بصومه أو ما يفسد صومه. فبعض الصائمين هداهم الله يستوي عندهم رمضان وغير رمضان في سوء الأخلاق وسوء المعاملة وفي كثرة المشاكل والفتن والمضاربات والغضب وأشياء لا تليق بمسلم، فهذا عباد الله يتنافى مع الصيام، لأن الصيام لا يعني فقط أن يمتنع العبد عن الطعام والشراب والشهوة، بل عليه أن يصوم جوارحه لله تبارك وتعالى، وأن لا يعرض صومه للنقص. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. لا يرفث، لا يتعامل بالرفث، والرفث يطلق على الجماع ويطلق على الكلام البذيء. ولا يصخب، أي لا يرفع صوته من غير ما حاجة. ولا يجهل، لا يتعامل معاملة الجاهلين، يعامل غيره معاملة الجاهلين. ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم. هذا الإعلان أمام هذا الذي يستفزك ويريد منك أن تدخل معه في حبال الفتن والمشاكل توقيف له ولك، وحاجز لك وله من أن تتعرض أو تعرض صومك للنقص والإبطال. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل، من لم يدع قول الزور والعمل به. وقول الزور يا عباد الله يشمل كل قول باطل. أي قول باطل هو قول زور؟ فالغيبة من قول الزور، والنميمة من قول الزور، والكذب من قول الزور، والقذف من قول الزور، وأيضا عدة من آفات اللسان التي يقع فيها كثير من الناس: السب، الشتم، اللعن، كثرة الحلف بغير الله، بالحرام، بالطلاق، بالأمانة. أقوال لا تعد ولا تحصى، كلها من قول الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإن تعجب عبد الله فعجب حال بعض الناس، يزداد شرهم في رمضان وتنطلق ألسنتهم بالسوء في رمضان، في شهر التوبة، في شهر العبادة،
في شهر القرآن، في شهر الإحسان، في شهر الرجوع تطول الألسن. حسبنا الله ونعم الوكيل. ألم تعلموا يا أناس أن الشياطين تصفد في رمضان، تسلسل الشياطين في رمضان، فما بال شياطينكم ما سلسلت، ما بال جنكم، ما بال جنكم ازدادوا قوة وعتوا ونفورا. حسبنا الله ونعم الوكيل. مشاكل تزداد في رمضان، مضاربات في رمضان، مخاصمات في رمضان، مقاتلات في رمضان، سفك للدماء في رمضان، طلاق في رمضان، فتن عارمة في رمضان. إذا متى يصلح حالك يا عبد الله؟ راجع نفسك، متى يصلح حالك؟ متى تتوب؟ متى تنيب؟ متى تكون عبدا صالحا؟ متى؟ إذا كان موسم الخير وموسم الطاعة عليك شر ووبال، متى تتوب؟ فليس لله حاجة في أن يدع فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهكذا ساعات، ساعات من القيل والقال والسياسات والكلام الفارغ. يا عبد الله عمرك قصير والله، اتق الله في نفسك، اتق الله في عمرك، استغل وقتك إن كان لك وقت فارغ في طاعة الله، في ذكر الله، في عبادة الله، في التسبيح، في التحميد، في التكبير، في التهليل، في قراءة القرآن. ابتعد عن المجمعات وعن تجمعات الناس والقيل والقال. لو تذهب إلى الوادي تتمشى خير لك والله، وأنت تذكر الله في طريقك، أو تذهب إلى بيتك تعين أهلك خير لك والله من كثرة القيل والقال. ما كان من الكلام المباح الذي في حدود هذا لا يحرم، أما كلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى فحرام عباد الله. وجاء عند الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فإياك يا عبد الله أن تخسر، اتق الله، اتق الله، احمد ربك أن أحياك حتى أدركت رمضان صحيحا معافى آمنا في بيتك عند أهلك عند أولادك مستغنيا من فضل الله عز وجل. احمد ربك أن من عليك بالعافية وغيرك مريض، وأن من عليك بالأمن وغيرك خائف، وأن من عليك بالحياة وغيرك قد مات. ربما لا يخرج عليك رمضان، وربما لا يعود عليك مثل هذا العام. هي فرصة يا عبد الله، حاسب نفسك واتق الله واستغل هذه الفرصة. وهذا الحكم عباد الله سواء في ليل في نهار رمضان وفي ليله، فأنت في النهار صائم وفي الليل ينبغي لك أن تكون قائم وأن تجاهد نفسك على صلاة التراويح. وإياك أن تصغي بأذنك لمن يقرقر ويأتي بقول من طرف خفي ويقول إن صلاة التراويح بدعة، كذاب هذا، وإلا مغرور بمن الله أعلم بحالهم. صلاة التراويح بدعة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقامها وأحياها أصحاب محمد، وهي سنة الصالحين والأتقياء والعباد على مر الزمان الأزمان والدهور. ولا يعرف رمضان عند الصالحين إلا بالصيام والقيام وقراءة القرآن والإحسان، ما يعرف رمضان بالتخازين وبما يسمى بالتوعية. إنك لتعجب يا عبد الله أن صارت بعض المساجد مقايل، وأبطلت مساجد من ذكر الله وطاعة الله وأخليت، وقيل لبعض المساجد صلاة التراويح بدعة، ثم يتجمع أناس في ذلك المسجد يخزنون داخل المسجد والله، ويلقون بعض المحاضرات وبعض الكلام الهدرمة، ويستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ومن هنا تجد الناس ينهمرون إلى المقايل وإلى مجالس القات، ويظل يدقدق بيوت الناس. استحي يا عبد الله، هذا رمضان، ما شأن بيوت الناس والتخازن في الليل؟ لا تحتاج إلى قات في رمضان والله، اعبد ربك، اقبل على طاعة الله. ثم يتخلل تلك المجالس ما يغضب الله، فبعضهم لا يصلي العشاء، وبعضهم يصوم ولا يصلي، وبعضهم ما يصلي صلاة الفجر. أمور تشيب لها الرؤوس، فاتقوا الله عباد الله. هذا شهر اختاره الله لعباده لكي يقدموا عملا صالحا يرضون بذلك ربهم. فاعمل صالحا وبيض وجهك بين يدي الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يصرف عنا كل سوء ومكروه.